بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الجنائز من بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ زكريا بن شعيب حفظه الله تعالى ضمن فعاليات دورة الإمام ابن قيم الجوزية الشرعية السابعة المقامة في مسجد الإيمان بمدينة عدن عام 42 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى،
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد.
الدرس الثاني،
ما هو الصواب، جنازة أم جنازة؟ كلهما واحد، أي بمعنى واحد. نعم، يجوز أن تقول جنازة وجنازة، كلها بمعنى واحد. ما هي علامات حسن الخاتمة؟ الشهيد في أرض المعركة، والذي يموت حرقا. نعم، أيضا الإيش؟ غرقا. المطعون والمبطون، ما معنى مطعون؟ طعن المسكين، مرض إيش؟ داخل الجسم، كل المرض داخل الجسم. طاعون، أصيب بالطاعون. والمبطون، كل ما كان أحسنت. أيضا من علامات حسن الخاتمة موت إيش؟ يموت على السنة. هناك بعض العلم قال نحن نريد الذي نص عليه محمد، عرق الجبين، أيوة أليش النفساء تموت مع جنينها، أيوة أليش ليش قال؟ ما سمعته. المهدوم، نعم، من مات هدمة، نعم، أيوة إيش قلت؟ نعم، بقي الغريق قد قيل. طيب لو مات سكران غريق ليه؟ لأنه معصية. نعم، فموته على معصية فلا تكون له علامة حسن خاتمة، لا تكون له علامة حسن. سواد الوجه سوء الخاتمة؟ لا. تغير الوجه، انعكاس الوجه، إبراهيم قالوا صار فمه، نعم، ليست من علامات حسن الخاتمة. بل يا إخوة، لما يموت الميت يعني شكله يتغير، شكله يتغير، وإذا جلس مكث أيام تصيبه عفونة. طيب، ما أكملنا الحديث. طيب، قوله عليه الصلاة والسلام المؤمن يموت بعرق الجبين، ما معنى؟ ذكر بعض العلماء معنيين. المعنى الأول، مات بعرق الجبين مما كان يعمله قبل موته من كد في صلاة وصيام وحج وجهاد، فكانت علامة خاتمته طيبة من الكد الذي كان يفعله في حياته الدنيوية. المعنى الثاني، قالوا يموت بعرق الجبين من جهد ما يناله، من جهد ما يناله من سكرات الموت. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات، وكان يغشى عليه صلى الله عليه وسلم ويفيق. وأيضا جاء في الحديث أن يهون عليه سكرات الموت. فهذا هو الظاهر، أن المعنى الأخير هو الظاهر، يموت بعرق الجبين مما يراه من جهد وتعب في حال النزع، في حال النزع يعني نزع سكرات الموت. نعم. قال رواه الثلاثة، إذا قال الحافظ ابن حجر رواه الثلاثة فالمعني بهم أهل السنن حاشا ابن ماجه، وإذا قال رواه الأربعة من هم؟ أهل السنن غير البخاري ومسلم. وإذا قال رواه الجماعة من الجماعة؟ ها الجماعة، إذا قال رواه الجماعة من الجماعة؟ جلس. بخاري ومسلم وأهل السنن فقط وغيره؟ لا، زيادة أحمد، مسند الإمام أحمد. وإذا قال رواه السبعة نفسه ذلك أيضا. نعم، هذه مصطلحات يذكرها الحافظ ابن حجر في كتابه بلوغ المرام. قال وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما قالا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، رواه مسلم والأربعة. حديث أبي سعيد رواه الأربعة ومسلم، حديث أبي هريرة رواه مسلم وابن ماجه. كأن ظاهر كلام المؤلف يدل على أنه كل ما أخرج لهم الأربعة، وهذا ليس صحيحا. نعم، أبو سعيد أخرج له مسلم والأربعة، وأما الثاني أخرج له مسلم وابن ماجه. من الثاني؟ أبو هريرة. أبو سعيد سعد بن مالك ابن سنان، هو وأبوه صحابيان. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم. قد يقول قائل ميت كيف ألقنه وقد مات؟ ذكر بعض أهل العلم فائدة، وهي قالوا هناك فرق بين الميت والميت، الميت والميت. قالوا الميت من انقطع أجله وقبضت روحه، والميت من ينازع أي في سكرات الموت، في سكرات الموت. وهناك من أهل العلم من قال لا فرق بينهما، يقال لمن كان في النزع ميت، ويقال لمن قبضت روحه ميت، فلم يرون ثمة فرق في هذا. لكن الذي يظهر أن هناك فرق، ما قال موتاكم، يقولون هنا قصد به الذي يحتضر، الذي يحتضر أي ما جاءت مشددة، أي لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، فمن ختم له بلا إله إلا الله دخل الجنة كما جاء في الحديث الآخر، قال من كان آخر كلامه في الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، فهذا فيه فضل عظيم. وذكر بعض العلماء أنه أيضا من علامات حسن الخاتمة أنه يأتي بالشهادة، يأتي بالشهادة. قال لقنوا موتاكم، أمر وجوبي أم استحبابي؟ قولان للعلماء، قول قالوا واجب لظاهر النص، لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. والقول الثاني هو قول أكثر العلماء أنه على وجه الاستحباب، أنه على وجه الاستحباب. وقالوا لا، وقالوا الصارف هو أنه لا يجب عليهم أن يذكروا بهذه الكلمة لأنه هو ذاكر لها، وأيضا حضر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لأناس كانوا في سكرات الموت ما نقل عنه عليه الصلاة والسلام أنه لقنهم، إلا ما جاء عن عمه حينما قال: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقالوا هذه من باب الدعوة، من باب الدعوة، أي يدعو إلى الإسلام قبل أن يموت، قبل أن يموت. فالظاهر أنه مستحب، ولكن قول الوجوب أقوى، قول الوجوب أقوى. قال: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. طيب لو قال: قل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أيهما أصوب؟ أن يقول لا إله إلا الله، أو يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله؟ قولان للعلماء. قول قالوا الأفضل أن يقول لا إله إلا الله، نص الحديث، وأيضا قوله عليه الصلاة والسلام: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله، من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله، ما ذكرت الشهادة. القول الثاني قالوا يأتي بالشهادة، بالشهادتين: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. إذن ما هو الصواب؟ الصواب أن الأمر واسع، إن قال لا إله إلا الله فحسن، وإن قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، أو أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، فلا حرج. وهذا قول كثير من المتأخرين من أهل العلم، كثير من المتأخرين من أهل العلم يقولون لا حرج، الأمر واسع، يعني سواء قال هذا أو قال هذا. نعم. مسألة أخرى وهي: هل يكررها إذا رأى أنه ما قالها الميت، هذا الذي في حال النزع، هل يكررها؟ جمهور العلماء على أنه يكفي مرة واحدة ولا يكررها، حتى لا يتضجر وينفر من هذه الكلمة، لأنه في حال النزع يكون عليه شدة، فقد إذا كررت يكون عليه الأمر شديد شديدا. القول الثاني قالوا لا حرج من التكرار، يكرر يكرر حتى ينطق بها، حتى ينطق بها. الظاهر والله أعلم أنه لا يكرر إذا خاف على نفسه أو خاف عليه أن يتضجر أو ينزعج، لا يكرر، يكفي مرة واحدة، يكفي مرة واحدة، فإن احتاج إلى تكرار كرر، أما الأصل لا يكرر، الأصل فيه ماذا؟ لا يكرر. نعم. الذين استدلوا بالتكرار قالوا لقنوا، قالوا والتلقين ما يكون إلا إيش؟ عبر التكرار، عبر تكرار. والذين يقولون مرة واحدة قالوا يكفي مرة واحدة، ما جاء في الحديث أنه يكررها، أنه يكررها. نعم. وهذا هو الظاهر كما قلنا لكم، مرة واحدة، مرة واحدة. قال لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. قال ابن القيم رحمه الله قال وأول واجب على العبد أن يقول لا إله إلا الله ويعلم لا إله إلا الله، وآخر واجب قال على العبد في حياته الدنيا أن يقول ماذا؟ لا إله إلا الله. واستدل بهذا الحديث أنه آخر واجب. قال وعن معقل بن يسار المزني، معقل بن عبد الله المزني، أسلم قبل الحديبية وشهد بيعة الرضوان، ومات في خلافة معاوية رضي الله تعالى عنهم أجمعين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا على موتاكم ياسين، رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان. معقل بن يسار صحابي جليل، ذكروا له قصة مشهورة، وهي أن عمر رضي الله عنه أمره في خلافته أن يحفر نهرا في البصرة، فحفر نهرا في البصرة فسمي بنهر إيش؟ معقل، حتى أن العرب كانت تتمثل ببعض الأمثلة حينما تقول إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، والمقصود بنهر الله يعني الأمطار والسيول إذا جاءت، فهذا أجراه من معقل بن يسار، فيضربون الأمثال بهذه، والسبب يعني إذا أرادوا أن يحتقروا شيئا أو أنه لا ينفع فيقولون إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، ليس يعني سبة لمعقل لا، وإنما هو من باب ضرب الأمثلة فقط، من باب ضرب الأمثلة، فقد تصادف مثل هذه العبارة، لا سيما الشوكاني يستعملها، إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، يعني إذا جاء الحق وظهر نصا جليا فلا تبحث من هنا وهنا، واضح؟ طيب، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا على موتاكم ياسين، رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان. الحديث فيه ثلاث علل وهو حديث ضعيف جدا. العلة الأولى الاضطراب في السند، اضطرب فيه أبو عثمان وليس بالنهدي، مرة يرويه عن أبيه ومرة بدون أبيه ومرة يرويه عن آخر، فحكم عليه ابن القطان كما في كتابه بيان الوهم والإيهام أنه اضطرب فيه. العلة الثانية الوقف، قالوا موقوف على معقل، هو من طريق أبي عثمان، وأبو عثمان يرويه عن أبيه عن معقل بن يسار، وأبو عثمان مجهول لا يعرف وليس بالنهدي، أما أبو عثمان النهدي فهو معروف، وأبوه أيضا مجهول، هذه العلة الثالثة، يعني أبو عثمان وأبوه مجهولان، فالحديث لا يصح. حكم عليه بعض العلماء بالنكارة، حكم عليه بعض العلماء بالنكارة. نأتي إلى فقه الحديث. اقرأوا على موتاكم ياسين، ياسين سورة ياسين، وهذه من الحروف المقطعة، وهنا فائدة، هل هذا الاسم هو اسم للنبي عليه الصلاة والسلام؟ الجواب لا، جاء في حديث في سنده رجل متروك، والحديث منكر، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال طه وياسين اسمان لي، اسمان لي، أو اسمان أسماء من أسماء النبي عليه الصلاة والسلام، طه وياسين، لكن الحديث فيه رجل يقال له النقاش، لما استحضر أبو حسين أو كذا، النقاش رجل متروك، فلا يصح، وإنما هي من جملة الحروف إيش؟ المقطعة. وكره بعض أهل العلم التسمية بياسين وطاها، قالوا لأن هذه من الحروف المقطعة، وما أثر عن السلف أنهم تسموا بهذه التسمية، ومن تسمى استنادا لإيش؟ لهذه الأحاديث، لهذه الأحاديث. طيب، قال اقرأوا على موتاكم ياسين، هنا الآن معنا مسألة وهي القراءة على الأموات. القراءة على الأموات لها ثلاث صور، وهناك من أهل العلم من يزيد صورة الرابعة سنذكرها. الصورة الأولى عند الاحتضار، عندما إيش؟ الاحتضار يعني في النزع، قالوا لا حرج، وهذا قول أكثر العلماء على أنه يجوز القراءة عند الاحتضار، يستندون على هذه الأحاديث، وأيضا أثر عن ابن عمر قال اقرأوا علي فواتح سورة البقرة وخواتيمها، وأيضا يستدلون على أثر عن بعض أهل العلم، لا ما استحضر، كأنه من معقل ابن يسار وما أدري من هو صحابي آخر أيضا عن ابن عمر، يستدلون على جواز القراءة عند الاحتضار، وهناك من العلم من قال لا يجوز ويكره، وقولهم يكره أي للتحريم. وهذا القول حكوه عن بعض أهل العلم, حكوه عن بعض أهل العلم هذا في لحظة الاحتضار, قالوا يقرأ حتى يهدأ ويخف النزع ويتدبر الآيات ولعله يتلفظ في ذلك. لكن الحديث الذي ترونه أمامنا ضعيف لا يصح, فالظاهر أنه لا يقرأ. لكن من قرأ لا ينكر عليه, قد جاء عن بعض السلف. أما عن ابن عمر لم يصح الأثر, فيه نكارة, أخرجه الخلال في رسالته القراءة عند القبر ولا يصح. نعم. الصورة الثانية أن يقرأه بعد الموت, يعني ليس وقت الاحتضار, مات, يقرأه بعدما مات الميت, يقرأ عليه القرآن. أكثر العلماء على أنه بدعة. لماذا؟ قالوا ما ينتفع الميت بهذه القراءة, لا ينتفع الميت بهذه القراءة. أجازه بعضهم استنادا لهذا الحديث, اقرأوا على موتاكم سواء كان عند النزع أو عند الموت وقد قبض روحه. واضح؟ فيستدلون بهذا الحديث, فيستدلون بهذا الحديث, وقالوا لأنه كلام الله لا حرج في هذا. والظاهر أنه بدعة, الظاهر أنه بدعة. الصورة الثالثة عند الدفن, الصورة الثالثة عند الدفن, يعني يبدأ بحفر ودفنه فيقرؤون عليه القرآن, وهذا أيضا نص عليه أكثر أهل العلم أنه بدعة, أنه ماذا؟ بدعة, ولم يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. الصورة الرابعة التي يذكرها بعضهم وهي القراءة عند القبر, يعني قد يكون القبر مر عليه شهر, شهران, أسبوع, أسبوعان, يأتي ويقرأ عنده, ويأتي ويقرأ عنده. أنكر ذلك الإمام أحمد إنكارا شديدا, أنكر إنكارا شديدا, وكان هذا هذه البدعة انتشرت, وكان بعض المحدثين وقع فيها, حتى أن الإمام أحمد أخبر عن عفان بن مسلم الصفار شيخ البخاري يقرأ عند القبر كما أخبره بذلك سلمة بن شبيب, فقال لا تخبر أحدا فإنه وقف في الفتنة موقفا محمودا, فما أخبر بأحد. وإلا أنكر عليه سلمة, قال سوءة لك ما تفعل, قال يا هذا الخبز الخبز, يعني نريد شيء للأولاد, لأنه كان إذا قرأ يقرأون القرآن يستأجرونهم على قراءة القرآن. واضح؟ فهذا والله تعالى أعلم بدعة. هنا مسألة وهي ثواب القرآن وإهدائه, هل يجوز لي أن أقرأ مصحفا كاملا أو بعض السور وأهدي ثوابها لأبي أو أمي أو عمي أو خالي المتوفين من أهلي, هل يجوز إهداء الثواب أم لا؟ هنا وقع نزاع شديد بين أهل العلم, فجمهور أهل العلم يرون جواز إهداء ثواب القراءة للميت, ويستدلون أن الثواب, أن بعض الثواب يصل الميت كالحج والعمرة والاستغفار والصدقة والصيام, قالوا أيضا فهذه عمل يصل إلى الميت. أما الإمام الشافعي وجماعة من أهل العلم قالوا بالمنع, لا يصل الثواب, وأن ليس للإنسان إلا ما سعى, إلا ما جاء النص. ما هو الذي جاء فيه النص؟ الدعاء, الحج والعمرة, كما جاء في حديث أبي رزين قال حج عن أبيك واعتمر, إيفاء النذر, قال أمي نذرت أن تصوم شهرا قال فصم, من مات وعليه صوم صام عنه وليه, أي صام الأولياء عنه. قالوا فهذه جاء فيها النص, لا ينبغي لنا أن نخرج عن هذا النص. نعم. وهذا هو الصحيح, وهذا هو الصحيح, وإلا المسألة قوية النزاع في مسألة إهداء ثواب الميت، ثواب الميت في قراءة إيش؟ القرآن، في قراءة القرآن. فالأولى خروجا من الخلاف الذي ذكره أهل العلم أننا نقف على ما جاء به النص، نقف على ما جاء به النص. واضح؟ طيب، هذه الصور التي ذكرناها لكم في مسألة القراءة على الأموات، القراءة على الأموات. طيب، تلقين الميت في قبره، وهذه المسألة الأخيرة، تلقين الميت في قبره بدعة منكرة، وهي كما جاء في حديث أبي أمامة: إذا جاءك الملكان فقل أنا، فقل لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأنا كذا وأنا، يلقن بعدما يلحد. هذه بدعة، والحديث الذي جاء في ذلك موضوع يعني كذب على النبي عليه الصلاة والسلام. ما في تلقين للقبر، تلقين ما في تلقين، نعم لا يلقن. والأذان في القبر بدعة أيضا، ما نص عليه أحد من أهل العلم، ما نص عليه أحد من أهل العلم. نعم، إنما الاختلاف في مسألة القراءة. وقد ألف الإمام أبو بكر الخلال صاحب جامع المسائل الإمام أحمد رسالة سماها القراءة عند القبور، القراءة عند القبور، مضمونها أنه يرى بجواز ذلك. نعم، ويستدلون أن الإمام أحمد تراجع حينما أخبر بحديث ابن عمر أنه قال اقرأوا علي، لكن القصة عن الإمام أحمد لا تصح، القصة منكرة لا تصح عن الإمام أحمد. نعم، قال: وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة، أبو سلمة عبد الله بن عبد الأسد المخزومي، وقد شق بصره فأغمضه، ثم قال: إن الروح إذا قبض أتبعه البصر، فضج ناس من أهله، فقال: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة تؤمن على من، على ما تقولون. ثم قال: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين، وافسح له في قبره، ونور له فيه، وأخلفه في عقبه. رواه مسلم. طيب، الحديث رواه مسلم من حديث أم سلمة حينما مات زوجها أبو سلمة، قد هاجر أول من المهاجرين إلى أرض الحبشة، وهاجر مع أهله رضي الله عنه، وهو أخو النبي صلى الله عليه وسلم من إيش؟ من الرضاع. نعم، قال: وقد شق بصره فأغمضه، يستحب إغماض العين عند الموت، إذا مات ميت عندك يستحب أن تغمض عينه، هل هناك دعاء إذا أغمضت عينه أم مجرد الإغماض؟ ذكر بعض أهل العلم أن هناك دعاء تقول عند إغماضه: بسم الله وعلى ملة رسول الله، وفي بعض النسخ: بسم الله وعلى، يعني ليس ملة رسول الله، وهكذا عبارة ما أدري. هذا صح عن الحسن البصري، وأيضا بكر بن عبد الله كما أخرج ذلك ابن أبي شيبة، وأيضا ابن المنذر في الأوسط، أنه يستحب أن تأتي بهذا الدعاء إذا أغمضت عين الميت، لكن آثار وليست هناك أدلة، ليست هناك أدلة تدل على أن هناك دعاء يقال عند تغميض عين الميت. طيب، أيضا معنى فائدة أخرى، وهي أنه إذا مات الميت تبعه البصر، إذا قبضت الروح تبعها البصر، فيستحب إغماضه، وأيضا إذا يبست الأعضاء وإذا نزل الفك يشد لحييه. نعم، وإذا يبست الأعضاء يقوم بعملية تليينها فيأخذ الساعد إلى العضد والعضد إلى الضبع حتى تلين الأعضاء، لا حرج، حتى لا تكون هيئة الميت هيئة قبيحة. فبعضهم قد يموت ويقع نوع من إيش؟ اليبس، فلا حرج بأن تقوم بعملية تليين مفاصله، لكن برفق، لكن إيش؟ برفق. نعم. قال إن الروح إذا قبض أتبعه البصر، ما هي علامات الموت؟ علامات الموت: أولا شق البصر، يعني شخوص يتبعها، ترى عينه تذهب يمينا أو يسارا، انخساف في الصدغين، هنا ينخسف هنا وهنا صدغين، انحناء قليل للأنف. نعم. القدم تقوم بعملية يعني ميلان إلى الأسفل، يعني قدمه إذا مد الإنسان قدمه منصوبة، لكن إذا مات هكذا تسترخي تسترخي. حتى أن ذكروا قصة عن رجل طبيب مرت عليه جنازة، فقال: من هذا؟ قالوا: هذا رجل مات، سنذهب به إلى المقبرة. قال: إنه حي. فأخذوه فإذا به حي. قال: وكيف عرفته؟ قال: لم تمل قدمه. فميلان القدم دليل أيضا على موته. أيضا العين، حدقة السواد يظهر فيها نوع من البياض، يظهر فيها نوع من إيش؟ من البياض. فهذه علامات الميت. قال بعض العلماء: إذا مات الميت بمرض، يعني كان عنده مرض شديد ألم به فمات، فيستحب الإسراع. أما إذا مات فجأة، قال: فيتأنى فيه، يتأنى فيه، لعله يفيق، لعله يفيق. وهذا ما يسمى بموت الفجأة. بعضهم قد يموت والناس يستعجلون، وقد يكون فيه نوع من الحياة ما زالت في جسده. هنا فائدة نذكر مسألة عصرية، وهي الذي يسمى بالموت السريري. هل يحكم عليه بأنه مات أم لا؟ اختلف العلماء في الموت السريري، يعني يمكث أيام شهور سنين وهو ميت لا حركة له. فقال أهل العلم: إذا مات الدماغ، هذا الدماغ الذي في الرأس كامل ما يتعلق بكل شيء في الدماغ، قالوا: إن مات مات الميت، فترفع عنه أجهزة الإنعاش التي تقوم بعملية زرع الحياة فيه. القول الثاني قالوا: إذا مات جذع المخ، ما هو جذع المخ؟ وهو المخ والمخيخ، وهذا الجذع الذي أسفل العنق من الخلف، هذا عنده ارتباط. ما هو؟ قالوا: يرتبط به المخ، المخ الذاكرة وكل شيء يعلم به، مخ بيت المعلومات. ثم المخيخ، المخيخ هو الاتزان والمشي والحركة. الجذع ما يتعلق بالتنفس ونبضات القلب. قالوا: فإن مات هذا يحكم على الميت الذي هو موت سريري أنه مات، فترفع عنه أجهزة الإنعاش. فاختلفوا في هذه المسألة، يعني متى يقال يرفع عنه أجهزة الإنعاش؟ هل إذا مات دماغه أم إذا مات جذع المخيخ أو المخ، جذع المخ؟ المسألة اختلفوا فيها اختلاف قوي، فمنهم من يقول المخ، وهذا فتوى الشيخ بن باز، وبه قال جماعة أيضا من اللجنة الدائمة. والقول الثاني قال به بعض المجامع الفقهية أنه ترفع عن، لأن بعض الأطباء يا أخوة يستغل هذه الفرصة ويكون هناك نوع من الحياة في الدماغ، أو فيقوم بعملية نفخ للميت مثل البالونة، ينفخ وهكذا وتظهر الأجهزة أنه ماذا على قيد الحياة، لكن لو رفعت هذه الأجهزة صار إيش؟ ميتا، صار ميتا. هناك من أهل العلم من احتاط قال حتى يموت الكل، سواء كان دماغا أو جذعا، جدع المخ، فترفع. لماذا؟ لأن هذا شك وهذا شك، ولا نستطيع أن نحكم بشيء يقين إلا ما تيقن فيه. أما أننا نحكم عليه أنه مات ثم بعد ذلك يظهر لنا أنه خلاف ذلك، فتكون مصيبة، تدفن رجل حي فيموت، قد يموت في قبره بسبب أنه ماذا؟ كان حيا. فهذا أو هذا القول من باب الاحتياط نفتي به، وبه قال جماعة من العلم. إذا مات الكل، المخ والمخيخ وجذع المخ والدماغ، وماذا؟ الدماغ، واضح؟ فهذا هو الصحيح في هذه المسألة العصرية، لأن بعضهم استشكل علي هل نرفع أجهزة الإنعاش، وتعرفون اليوم قد يكون مكلف، يصل $50 الليلة الواحدة أو أكثر، وأهل الميت قد لا يقدرون ولا يستطيعون، وبعض الأطباء يأخذها فرصة، نسأل الله العافية، فيقوم بتأخير ويعرف أنه مات، أنه ماذا؟ مات. نعم. قال فضج الناس من أهله، ضج الناس، قالوا رفعت بعض الأصوات، وقيل الضجة كانت بسبب دعاء، يعني اللهم خذني أو كذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لا تدعوا على أنفسكم. فالظاهر أن الضجة كانت في رفع الصوت ودعاء، إلا بخير، فإن الملائكة تؤمن على ما تقول، على ما تقولون. نعم، لا يجوز لأحد أن يدعو على نفسه. بعضهم يقول لو أخذني مكانه، أو يقول بعضهم سأموت بعدك أو ما أشبه ذلك. لا، الواجب الصبر، إنما الصبر عند الصدمة الأولى. ولا يجوز لأحد أن يدعو على نفسه أو يدعو على غيره أو غير ذلك. نعم، فهذا حرام، لا يجوز. قال فإن الملائكة تؤمن. نعم، الملائكة تؤمن. ما هو الواجب عليك إذا أصابتك مصيبة؟ أن تقول اللهم أخلف لي خيرا منها، الحديث. نعم، إذا أصابته مصيبة قال إنا وأيضا الآية إذا أصابته مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، هذا هو الواجب. ثم تقول اللهم أجرني في مصيبتي هذه واخلف لي خيرا منها، فالملائكة تؤمن، فالملائكة ماذا؟ تؤمن. قال ثم قال اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين. وسؤال النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو نوع من أنواع الشفاعة، لرفع أبي سلمة في المهديين، أي إعلاء درجته في الجنة، إعلاء درجته في الجنة. قال وافسح له في قبره ونور له فيه واخلف في عقبيه، يعني ذريته. فأخلف النبي صلى الله عليه وسلم، فأخلف الله في عقبه أن تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بمن؟ بأم سلمة. نعم، بأم سلمة. وفي الحديث أيضا الدعاء للميت إذا مات، وهل هناك دعاء مأثور يقال لمن أصابته مصيبة الموت في التعزية؟ ما جاء نص عن النبي عليه الصلاة والسلام، إنما الذي جاء أن أبا سلمة حينما كان يحتضر أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أم سلمة فقال إن لله ما أعطى وله ما أخذ وكل شيء بأجل مسمى فلتصطبري ولتحتسبي. هذا جاء النص في أنه في لحظة الاحتضار، فاستحب بذلك بعض العلماء على أنه لا حرج أن يأتي بها الإنسان تعزية للميت، ولو قال عظم الله أجرك وأعقب لك خيرا، أو دعا له بأي دعاء أو أي شيء، فهذه لا حرج منها. أما البقية في حياتك، يعني وكأنه بقيت له يعني أياما فتركها فخذها لك إلى حياتك، هذا لا ينبغي أن يقال. هذا فيه مدخل للمعتزلة الذين يقولون أن الإنسان إذا مات انتحر أو قتل نفسه فهو قد بادر إليها فانقطع وبقيت له أيام. كيف تقول البقية في حياتك؟ وما هي البقية التي ستبقى من هذا الميت الذي ستكون في حياته؟ هذه من البدع، وهذه مما يبثوه في القنوات الفضائية من هذه الخرافات، البقية في حياتك أو ما أشبه ذلك. ولم يأتي بذلك نص، بل هو يعني يقدح في الشريعة. فالأولى أن تأتي تقول عظم الله أجرك وغفر لميتك، وتأتي له بأي دعاء أو أي شيء تسليه عن مصيبته الذي أصيب بها، الذي إيش أصيب بها. واضح؟ طيب. قال: وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما توفي سجي ببرد حبرة متفق عليه. وبرد الحبر هذه من برود اليمن، يعني بردة غطاء كبير يلتحف فيه الإنسان، يلتحف فيه الإنسان. والآن موجود في بلاد الأفغان، أفغانستان وباكستان هكذا، عندهم هذه اللحاف الذي يلفون عليه، هذه بردة يقال لها بردة، هذه يقال لها بردة، يعني يلبسها هكذا من رأسه ويلفها هكذا. لعلكم شاهدتم يعني مثل هذه، هذه هي البردة، مثل نحن نسميها إيش، طراحة طويلة بس ثخينة، ثخينة هكذا، يقومون بعملية لفها. سجية أي غطية، سجية أي غطية. الأسئلة عبر الأخ محمود، الأسئلة عبر الأخ محمود. سجية أي غطية، توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فسجية أي غطية. بعضهم نقل الإجماع على استحباب تغطية الميت إذا مات حتى لا يظهر منه شيء، يعني صورته قبيحة أو أي شيء يظهر منه، فالأفضل أن يغطى كاملا لا يترك. فقد غطي النبي عليه الصلاة والسلام بهذه البردة، غطي بهذه البردة، فيستحب عند موت الميت أن يغطى ببردة، أن يغطى ببردة أو شيء قماش أو بطانية أو ما أشبه ذلك، فيستحب ذلك عند موت الميت، عند موت ماذا؟ الميت. قال: وعنها أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته، رواه البخاري. بعض أهل العلم يقول يستحب التقبيل، وبعضهم يقول يباح، ونقل بعضهم الإجماع على استحباب التقبيل الميت، لكن الظاهر أنه مباح، يعني تقبيله إنما قبله لأنه صديقه وصاحبه وكان يعز عليه. وجاءت في بعض الروايات قبله بين عينين، قبله بين عينين، وهي خارج الصحيح، فلا حرج من التقبيل، لكن يحذر من تقبيل البركة. قال بعضهم استنادا لهذا الحديث أن أبا بكر قبل النبي لطلب البركة، فيجوز تقبيل الميت لطلب البركة، هذه بدعة، وقد أنكرها بعض أهل العلم، تقبيل الميت من أجل البركة فهذه بدعة، ما أنزل الله بها من سلطان. نعم، لا ينبغي تقبيله تبركا، إنما تقبيله إباحة لا حرج، لا حرج أن يقبله، أما التبرك لا يجوز. وتقبيل أبي بكر ليس عن ماذا، عن تبرك، وإنما كان صديقه فأتى إليه كما جاء في خارج الصحيح فبكى وقبله وقال: أما الموتتين التي وعدك الله فالميتة الأولى فقد متها، أي يقصد هذه الميتة، رضي الله تعالى عن أبي بكر الصديق. نعم. وأيضا كل من كان محرما لهذا الرجل من النساء يجوز أن تقبله، أما الأجنبيات لا يجوز، لا يجوز ذلك. زوجته يجوز لأن تقبله، ما زال زوجا لها، ما زال زوجا لها. نعم. بقيت معنا مسألة نسيتها، وهي توجيه الميت إلى القبلة، هل يستحب عند الاحتضار توجيه إلى القبلة أم لا؟ استحبه أكثر أهل العلم، بل قال ابن المنذر رحمه الله وعليه قول عوام العلماء، يعني أكثر العلماء، إلا ما جاء عن سعيد بن المسيب أنه حينما كان في سكرات الموت وجه فأمر بإرجاعه، فأمر بإرجاعه إلا ما حكي عن ابن سيرين. وبعضهم وجدت له إجماعا ينقله على توجيه الميت أو المحتضر اتجاه القبلة، لا حرج من هذا. فإذا وجه على أي جنب، قيل الجنب اليمين وقيل مستلق على قفاه ورجلاه تجاه القبلة، يعني مستلق رجلاه تجاه القبلة ورأسه سيكون ماذا؟ خلف، ورجلاه إلى القبلة. وقيل على جنبه الأيمن مثل ما يوضع الميت في قبره. نعم، والذين يقولون إرجاعه وضعه على جنبه الأيمن هذا يقصدون، يعني مثل ما يدفن، مثل ما يدفن. طيب، معنا هنا أسئلة. قال البعض يقول عظمنا لك الأجر، لا حرج، قد قلنا لكم أن هذا لا بأس به. قال ما رأيك بالبردة الذي يكتب فيها آيات قرآن؟ هذه التي تكتب فيها إذا قصدت بها الذي توضع في النعش، تعرفون يا أخوان الخرقة هذه الخضرة التي توضع في النعش هذه بدعة. نعم، وفيها امتهان لهذه الآيات القرآنية، فبعضها فيها آيات قرآنية. نعم، وما جاء أن النعش يغطى، فهذه من البدع، وفيه امتهان للقرآن لأن بعضها فيها إيش؟ آيات قرآنية. هل خروج الرائحة الكريهة من الميت من سوء الخاتمة؟ لا، الميت قد يخرج منه أعزكم الله بول أو غائط، هذا بسبب ماذا؟ النزع الشديد أو شدة الموت الذي قد يلقاها، فليست هي علامة من علامات حسن الخاتمة أو علامة علامات سوء الخاتمة. أو بعضهم قال نشم منه ريحا أو كذا، وهذا انتشر كثيرا. نعم، قال السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. هل يصح أثناء المشي بالجنازة التكبير والتهليل؟ لا، بدعة. قال الأوزاعي وكانوا يكرهون الذكر عند حمل الجنازة. وأيضا ذكر الحافظ محمد بن إبراهيم بن المنذر في الأوسط فصلا مستقلا كراهية أهل العلم برفع الصوت عند اتباع الجنازة، ما بالك بهؤلاء الذين يكبروا أو يهللون، كل هذا من البدع. نعم، قال صاحب الصعق الكهربائي يموت بالصعق، هل يدخل في الحرق؟ أفتى بذلك بعض أهل العلم، الذي يصعق أيضا بالكهرباء قالوا يدخل في الحرق. قال لم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ فلا يظن بعض الناس أن هناك رسول اسمه محمد غير محمد بن عبد الله، مثل ما جاء في الأذان أن الرسول لم يؤذن حتى لا يظن الناس أن هناك رسول اسم. ما فهمت ماذا تريد، علّه فائدة أو ما أدري إيش تقصد. اللهم أجرني في مصيبتي هذه واخذ بخير منها. إذا كان الميت أحد الوالدين من خير من الوالدين، إشكال دعاء اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. إذا كان الميت أحد الوالدين، نعم يخلف لك خير منها، يعني بعد موتهم من هو الخير؟ ولا والداك هما الخيران فقط، ما ليس بعدهما شيء؟ لا، الآن ذهب عنك شيء وخلف لي خير من هذا، خلف لي خير ليس عقب أولاد أو رجل آخر يقوم مقام والدك، لا، خلف لي خير أي ضعف في حسناتي، هذا هو. أليس زيادة الخير لك أحسن من والديك؟ يوم القيامة ما تستطيع تعطي لوالدتك حسنة واحدة، حسنة ما تستطيع تعطيها، فأنت ترى الحسنة، ترى والديك أفضل من الحسنة؟ هذا ما أحد لم يقله أحد من أهل العلم. ولكن خير أي خلاف خير، ليس معناه خلاف في الدنيا، قد يخلف لك خير بتعظيم أجرك، هذا هو. قال السلام عليكم، الموت السريري ماذا؟ حياة القلب فقط. كيف ماذا؟ الموت السريري ماذا؟ حياة القلب، ها؟ كيف؟ حياة القلب متعلق بالنخاع، هذا الجذع. الآن التنفس وضربات القلب متعلقة بجذع المخ، هذا الذي هنا. تعرفون أنتم إذا ضرب الإنسان في عنقه قد يموت، هذا إذا ضرب قد ينقطع التنفس وينقطع عنه أيضا نبضات القلب، واضح الآن؟ فهو متعلق بنبضات القلب، متعلق بالذاكرة، ومتعلق بالتنفس. إيش باقي معك؟ هذه هي آثار الحياة أم لا؟ نعم. أما قلبه معناه أن الجذع حي، الجذع ماذا؟ حي. أما الدماغ، القوة ما زالت في الدماغ، يعني موجود، يعيش حياة نباتية، يعيش حياة نباتية، يعني كل مغذيات، ما فيها أكل ولا، فيمكث سنين، بعضهم مكث سنين. نعم. قال: السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. قال: مسألة رؤية الميت سواء ذكر أو أنثى من غير المحارم، لا يجوز، فهو ما زال الحكم باقي حتى لو مات. وكذلك لمس الميت، لمس الميت للحاجة، للحاجة مثل الدفن، فلا حرج من ذلك. فقد دفن بنت النبي صلى الله عليه وسلم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يدفنها عثمان، لكن مسه بشرة ببشرة لا. شيخنا: ما المقصود عظمنا لك الأجر وليس عظم الله أجرك، فهل هذا جائز؟ نعم، عظم الله أجرك يعني أكثر من أجرك وثوابك على صبرك في هذه المصيبة، عظمنا لك الأجر، يعني من باب الدعاء، لا حرج، كلها واحد وبمعنى واحد، ومعناه تعظيم، يعني ماذا؟ أن الله عز وجل يضاعف لك في الأجر والثواب على صبرك. ما رأيكم بمن يوزع المصاحف والتمور وإلى آخره ويسمع ميت؟ هذه بدعة، توزيع الصدقة عند الميت أو وقت خروج الجنازة أو عند القبر بدعة، نص على ذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية، قال: والصدقة عند القبر بدعة، الصدقة عند القبر بدعة، والذبح عند القبر بدعة، لا عقر في الإسلام. فالصدقة أو قبل ما تخرج الجنازة يوزعون أرزا ولحما بدعة، لماذا لا تتصدق قبل هذا؟ ولماذا لا تتصدق بعد الموت بفترة من الزمن؟ لا حرج، لكن في لحظة إخراج الجنازة أو إقامة المأتم بدعة، أنكرها السلف، وما فعلها أحد من أهل العلم، ولا أجازها أحد، كلها من البدع. الصدقة، توزيع التمر، توزيع الماء، توزيع الخبز، توزيع اللحم، توزيع الأرز، هذه من البدع. وسيأتي معنا المأتم وأحكامه. قال: من هم المهديون؟ أي الذين يعني ماذا وصلوا مرتبة من مراتب الهداية. نعم، أرفع درجات المهديين، ويقال أن هذه خاصة للأنبياء والصحابة. كيف تجمع بين حديثين: ما نزل بلاء إلا بمعصية، وما رفع إلا بتوبة، وأشد الناس بلاء الأنبياء؟ يجمع بينهما أن هناك بلاء من أجل المعصية، وأن هناك بلاء من أجل امتحان، هكذا يجمع، هناك بلاء امتحان، وهناك بلاء معصية، فتنزل البلاء بسبب المعاصي، وقد يكون هناك بلاء امتحان وتمحيص. قال: هل يشاهد الميت نفسه عندما تخرج من جسده؟ هذا الله أعلم، في علم الغيب ما ندري. هل يستدل بتلقين الموتى، أقصد المحتضر، الشهادتين رحمة بهم من النار كما فعل رسول الله ولقن الفتى اليهودي؟ تلقين الموتى المحتضر الشهادتين رحمة بهم من النار كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أي ناحية الرحمة؟ ها؟ وهنا أقصد تلقين الكافر بالشهادتين. هذا من باب إيش؟ من باب أن الله عز وجل يختم عليه بحسنة، هذا هو. فلا حرج إذا جئت إلى كافر وهو في حال النزع أن تطلب منه الشهادة، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الفتى اليهودي، فقال قل لا إله إلا الله، فنظر إلى أبيه فقال أبوه أطع أبا القاسم، فقال لا إله إلا الله، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه من النار أو أنقذني به من النار. نعم، فلا حرج. وأيضا يا حينما أتى إلى عمه فقال يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، قال قل كلمة، ما هي؟ لا إله إلا الله، فتنفعه في حال موته، في حال موته. وهل بوجوب استفاد من هذا الاستدلال بتلقين المسلمين شأن، وهل بوجوب استدل بوجوب يعني لقنوا موتاكم الحديث اليهودي؟ لا، ليس استدل بالوجوب، ليس هناك دليل على الوجوب، ولكن قول النبي عليه الصلاة والسلام لقنوا موتاكم يا أيها المسلمون، موتاكم وليس موتى أهل الكتاب. لكن إذا وجدت الفرصة وسنحت لك الفرصة فلا حرج من أن تلقن، فلا حرج أن تلقنوا من باب الدعوة، وأن الله عز وجل ينقذك من النار، ينقذك به من النار، فلا حرج من هذا. أما تلقين المسلمين، نعم قلنا لكم هناك من أهل العلم من يقول وجوب التلقين، وقولهم قوي، نعم، وأكثرهم على أنه مستحب التلقين. موتاكم، الضمير عائد إلى من؟ إلى المسلمين. موتاكم أي الضمير عائد إلى المسلمين. قال الذي يذبح كبش أسود مكان الميت هل هذا جائز؟ لا يجوز، بدعة، كما قلت لكم سئل الإمام أحمد رحمه الله عن الذبح عند القبر قال بدعة، ثم قال لا عقر في الإسلام، يعني ليس هناك ذبح في الإسلام إلا ما جاء النص فيه. وهناك رسالة لابن الأمير الصنعاني الذبح عند القبور بدعة، وما نقل عن أحد من أهل العلم، خذها فائدة، أنه أجاز الذبح عند القبر، ما نقل عن أحد من أهل العلم الذبح عند القبر، بل منهم من يحكم عليه بالشرك والكفر، ومنهم من يحكم عليه بأنه كبير من كبائر الذنوب، وهو على حسب حاله. ما هو؟ إن اعتقد التقرب إلى صاحب هذا القبر أو طلب البركة من بقعة صاحب هذا القبر، هنا شرك أكبر، لأنه طلب شيء كفر، شيء كفري شركي، واضح. وإن ذبح لله عز وجل عند القبر وأراد بهذا الأجر والثواب بدعة، لأنه ابتدع شيء في دين الله، ما تخلله نوع من الاعتقاد، وما تخلله نوع من طلب البركة، إنما أراد إيش؟ أن يتقرب إلى الله، لكن عند هذا القبر، هنا بدعة، كما نص عليه الإمام أحمد، كما نص عليه الإمام أحمد، واضح. وإن قصد أن صاحبه كان جوادا وأردنا أن نظهر كذلك، يعني يعتبر بدعة. قال ما رأيكم بمن يسمع القرآن في بيت الميت لمدة طويلة؟ طبعا قراءة القرآن في بيت الميت هذه من البدع، هذه من البدع، أو بما يسمى درس يقرأ 3 أيام في المساجد للميت، هذه كلها من البدع. نعم، إنما الذي اختلفوا فيه القراءة عند القبر، يعني يذهب إلى قبره، أما يقرأ في المسجد أو ما شبه ذلك هذا لا، بما يسمى القراءة للميت. لكن في مسألة إهداء الثواب، هنا الذي وقع الخلاف إهداء الثواب، وقلنا أن الصحيح لا يجوز. نعم، هل يلقن الكافر وإن كان لا يعرف معناها؟ يلقن الكافر، أما من كان لا يعرف معناها فكيف سيتلقن إلا إذا عرف ما معناها. نعم، أما أنه يلقن هكذا قل لا إله إلا الله، قال بعض العلماء إذا أسلم الكافر الذي يعلم أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله قال تكفيه هذه الشهادة، لكن قالوا إن أسلم الكافر الذي يقول لا إله إلا الله ومحمد رسول الله لا يعتقد أن عيسى ابن الله، هنا قالوا يقول قل لا إله إلا الله محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله، استنادا لمن؟ للحديث، من قال لا إله إلا الله وأني رسول الله وأن عيسى ابن إيش عبد الله ورسوله، ها؟ وكلماته ألقاها إلى المريء، قالوا هذا خاص في من يعتقد هذا، أما في من يعلم، في من يعلم فلا حرج أن يقال لا إله إلا الله فقط، ولا إله إلا الله يعني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، لكن الكافر الذي قد يقع في قلبه، ولهذا يقول بعض العلماء رجل شيوعي أو بعثي ملحد ينكر وجود الله، فيقولون الملحد إن قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله كفاه بدخوله إيش الإسلام، لكن نأتي إلى الشيوعي وإلى البعثي الملاحدة هؤلاء الكفار الاشتراكي الشيوعي الذي يقول لا إله والحياة مادة، ولا البعثي الذي يقول رضيت بالبعث ربا لا شريك له وبالعروبة دينا لا دين ثاني، يقال ما تنفعه لا إله إلا الله. لماذا؟ حتى يكفر بالبعث أي بهذا المعتقد، وأيضا الشيوعي حتى يكفر بهذا المعتقد، واضح؟ فلذلك إذا قيل له قل لا إله الله يقول لا إله أشهد أن لا إله الله وأشهد أن محمد رسول الله وأكفر بالبعث، المقصود به إيش؟ يعني معتقد البعث وليس البعث يوم القيامة، وأكفر بالشيوعية وأكفر بالناصرية وأكفر بكذا مذاهب الكفر، هنا يجزئه. أما لو قال أشهد أن لا إله الله وأشهد أن محمد رسول الله لكن يعتقد أن الشيوعية صواب ما ينفعه، ولو قال ألف مرة، هكذا يقولون أهل العلم، قال من قال لا إله الله موقنا بها أي موقن بهذا أنه لا إله إلا الله، البعث يقول لا، قال رضيت بالبعث ربا لا شريك له وبالعروبة دينا لا دين ثاني، يأتي رافضي قال أنا أريد أسلم وكنت في ضلال قل لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، قال بعض العلماء فيقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله ويترضى عن الصحابة، هكذا بعض العلماء ألزم الرافضي الذي كان يطعن في صحابة رسول الله أو يكفرهم أو يرى أن عليا ولي الله وأنه أحق بالرسالة فليقل هكذا، وبزيادة أيضا وأن علي يعني رضي الله عنه، هكذا بعض أهل العلم يقول وأن علي رضي الله عنه، لماذا؟ لأنه قد يقول لا إله إلا الله وهو إيش واقع في الكفر، فما تنفعه، ولهذا لا تغتر إذا سمعت الحوثي يقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله، ما تنفعه لا إله إلا الله وهو يعتقد أن علي هو أحق بالرسالة، ما تنفعه وهو يعتقد أن القرآن محرف، ما تنفعه وهو يتهم عائشة بما برأها الله، ما تنفعه ولو قالها ألف مرة. بعض الناس ما يفهم ما معنى ذلك، قالوا كيف تقول في حديث النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال لأسامة كيف أنت بلا إله إلا الله، يقال نعم لا إله إلا الله ما أتى ما ينقضها، لكن هؤلاء قالوا لا إله إلا الله فأتوا بما ينقضها، هذا حاله يعني في حديث أسامة حال من ظاهره السلامة يقول لا إله إلا الله أمنا، وأما من يقول لا إله إلا الله وهو يطوف عند القبر ويذبح للقبور ويستغيث بالمقبور ويسب الصحابة ويكفرهم ويعتقد أن القرآن محرف وأن 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 ما تنفع لا إله إلا الله. ولهذا قاتل الصحابة بني عبيدة ابن القداح قاتلوهم، وقاتلوا بني حنيفة وهم مسلمون كانوا يقولون لا إله إلا الله صح، لكن كانوا يعتقدون إيش؟ بنبوة مسيلمة. فبعض الصحابة توقف في قتالهم، لكن أبو بكر قاتلهم واضح، فألفوا قرآنا يقولون لا إله إلا الله نعم، ويقولون مسيلمة رسول نبي، فما نفعتهم. وبنو القداح أيضا ما نفعهم، وهم يعترفون بالإسلام لكن ما نفعهم. لماذا؟ لأنهم أتوا بشيء ينقض لا إله إلا الله. فهناك فرق، الواجب علينا أن نفرق. لا يأتي واحد هكذا يظهر لنا يقول كيف تقتل هذا يقول لا إله إلا الله وهكذا، ما يعرف أحكام لا إله إلا الله، يقول لا إله إلا الله ألف مرة وهو يذبح لغير الله، إيش ينفع؟ ما ينفعه لا إله إلا الله. نعم. قال من بنى مسجدا لله يعني للميت أو وضع ما سبيل، هل هذا جائز؟ نعم جائز، صدقة جارية، يعني تبني مسجد وتجعله صدقة لهذا الميت لا حرج، وماء السبيل أيضا لا حرج. نعم طبعا فائدة يا أخوة، حاولوا أن تتعلموا الإملاء، يعني تأتيني بعض الأسئلة أتعجب منها، فلا يستهين أحدكم بدرس الإملاء أو أن يدرس إملاء. فكان شيخنا رحمة الله عليه يشدد علينا في الإملاء، ونحن في درس عام، في درس البخاري أو في درس مسلم، فتصعد عندي أوراق يعني عجيب والله، أن أرى طلاب علم لا يهتمون بعلم الإملاء. نعم تعلم علم الإملاء. أنا بعض الأحيان أخطأ، أنا لا أدعي نفسي، نعم بعض الأحيان تذهب علي القواعد فأبدأ أراجع وأذاكر. فالإنسان لا يستهين في هذا العلم، علم الإملاء، يعني أرى بعضهم يكتب كلمات والله تضحك منها، يعني لا أقصدكم أنتم، لكن أواجه كلمات، يعني مثال الآن الهاء المربوطة، هذه التاء المربوطة يا أخوة شبه معدومة عند الناس، كلهم عندهم هاء ما عندهم تاء مربوطة، يعني مدرسة ما يكتبها بتاء مربوطة أبدا، مدرسة كل شيء هاء بدون تاء مربوطة، هذه صارت معدومة أو شبه معدومة عند الناس، أو لكن يقول لا ويزيد فيها ألف وكن، لا كن ويدعي أنها إيش لكن، وأيضا ذلك يضيف إليها ألف ولام وكاف ويقول ذلك، والضمير أنته يضيف إليه هاء، أو أنته أنته واو، إيش هذا؟ يعني طالب علم يكون له فترة من الزمن أو يكون قد أكمل القرآن يكتب أنته، إيش أنته؟ إيش اللغة هذه أنته أو أنته؟ نعم ما يصلح هذا. وكثير ماذا أقول؟ فالواجب على طالب العلم أن يهتم بعلم اللغة، علم اللغة فصاحة. نعم كيف بالله عليك لو واحد خطب لنا خطبة جمعة باللغة العدنية، إيش رأيكم كيف سيكون وقعه باللغة العدنية؟ هكذا تبهوه أنت، فعلبوه تعبتبوه وضربوه وتدربوه كل الدب، إيش هذه بالله عليك؟ سيضحك الناس عليك صح ولا لا؟ لماذا ضحك الناس؟ لماذا؟ ها؟ لأنه ما يتقبلوا هذه اللغة. فحري بطالب العلم أن يتعلم اللغة، نعم حتى يستقيم اللسان. الرافضة الشيعة يهتمون باللغة، والصوفية أيضا يهتمون باللغة، وأهل السنة بعيد عن اللغة؟ لا، بل يجب عليك أن تتعلم اللغة نحوا صرفا، يعني أهم شيء النحو، استقيم اللسان، وأيضا إملاء، نعم تكتب إملاء لا سيما الهمزة أين موضعها؟ في وسط الكلمة، في أول الكلمة، في آخر الكلمة، كيف تكتب؟ والله بعضهم معهم شهادات جامعية وهكذا، ولكن في الإملاء صفر، ويفرح أنه معه شهادة ماجستير وهكذا وهو لا يعرف كيف يكتب العربية. وإذا قيل له أنت ما تعلمت، كيف أنا ما تعلمت؟ أنا بلبل بالإنجليزي. صح، أنت بلبل بالإنجليزي، لكن إيش في العربي؟ إيش نقول عليك؟ فيفرح أنه بلبل بالإنجليزي. عجب، بلبل بالإنجليزي والعربية ضيعتها؟ العربية يا أخوان فيها أكثر من 11 فن، جامعات عالمية تدرس اللغة العربية بشهادات عليا. اللغة العربية عدة فنون ما توجد في لغات العالم، الضاد معدوم في لغات العالم، ولذلك سميت اللغة العربية بلغة إيش؟ الضاد. نعم، في بعض اللغات ما في الراء، في بعض اللغات ما في الشين وهكذا. فلا تفتخر بأنك تقرأ إنجليزي أو تعرف الإنجليزي. قال لا، سأدعو إلى الله. أول أدعو بني بشرك ولا حتى تدعو إلى الله، يعني يفكر أنه سيدعو إلى الله، وكأنه يعني حجزوا له تذكرة سيسافر إلى بريطانيا وسيدعو الناس. أولا تعلم اللغة العربية، استقم بها لسانك، ثم بعد ذلك أدعو الناس. فبعض الناس يفرح أنه عنده اللغة الإنجليزية واللغة العربية مضيع لها. لا، نحن نقول لك ادرس اللغة العربية، ولا حرج أن تدرس اللغة الإنجليزية، لكن تضيع اللغة العربية ضياعا بتة وتفتخر باللغة الإنجليزية، هذا هو الضياع. تعال قرأ لنا القرآن، كسر في آيات، بل في سورة قد يقرأها في الليل والنهار، وهي سورة الفاتحة. عجب، يعني ما يعرف المخارج الصحيحة، ولا طبعا المخارج الصحيحة بدون تكلف يا أخوة، أما هذا التكلف أخرج الضاد هكذا ولسانك يرجع يمين ويسار وهكذا، هذا تكلف. نعم، لكن يخرج مخرجا صحيحا لا حرج. وأفيدكم فائدة، شيخنا مقبل رحمة الله عليه كان يشدد على هؤلاء القراء، قال يا أخوة ترى لسانه يرجع يمينا وشمالا، وكان يقول هؤلاء المصريون يعني الذين كانوا يعلمون القراءة شددوا علينا في القراءة. نعم، المغاربة كانوا أهون في مسألة المخارج، أما هؤلاء شددوا، لا اخرج الضاد اخرج الضاد وهكذا. فلا تضيع لغتك، نعم، ولا تفتخر بأنك عندك هذه
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة. نعم، والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة
نكتفي لهنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت،
على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيرا.